أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الجهاد في سبيله ذروة سنام الإسلام، وتفضل علينا بأن جعلنا من جنوده في الأرض، مع أنه لو يشاء لانتصر منهم، ولكنه أراد سبحانه أن يبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى خير المجاهدين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأزواجه وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فحياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي خصص لسلسلة الجهاد، الجهاد حياة، مصداقا لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فنعمة الجهاد لا يضاهيها نعمة، وهذه النعمة قد تفقد بالغفلة أو بالذنب أو بضعف أو غير ذلك. فقد بين الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه أن الجهاد حياة، ذلك أن العدو إن لم نغزه غزانا، فالجهاد حراسة لنا، وإن قتلنا كان مآلنا الحياة الأبدية التي وعدنا. نواصل مع حضراتكم الحديث عن حياة القلوب، عن الجهاد، ومع حلقة جديدة ومواضيع كذلك، ومواضيع جديدة باسم أثار الذنوب والمعاصي على المجاهدين، بالإضافة إلى بعض المحاور التي تخص الجهاد والمجاهدين كذلك. لكن قبل البدء لحلقتنا نرحب أجمل ترحاب بضيف حلقتنا لهذا اليوم، فضيلة الشيخ الداعية محمد الأصل، عضو رابطة علماء فلسطين والداعية المعروف. حياك الله وأهلا بك شيخنا الحبيب في هذا اللقاء المبارك.
حياك الله تعالى والمستمعين الكرام،
بارك الله فيك. وكذلك نرحب بمن انضم إلينا الآن طبعا عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، ونبدأ الحلقة على بركة الله تبارك وتعالى. حياك الله وأهلا بك شيخنا الحبيب. الحديث عن الجهاد صراحة حديث ذو شجون، حديث يجعل الإنسان قلبه معلق بالله تبارك وتعالى. وقد مر بنا في حلقات ماضية مع مشايخنا الأحباء عن الجهاد وفضائل الجهاد، وحول القتال من ضمن طبعا فرع من أفرع الجهاد من خلال القرآن الكريم. لكن اليوم يعني محور جديد فيما يتعلق بالجهاد في سبيل الله. ابتداء لو تحدثنا شيخنا الفاضل عن تاريخ الجهاد، منذ متى بدأ الجهاد على الأرض؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبي الكريم
صلى الله عليه وسلم.
أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها، وأن يجعلنا من أهل الدعوة والعبادة والجهاد. اللهم آمين آمين
اللهم آمين.
بالنسبة لتاريخ الجهاد، ينبغي أن يعلم ابتداء أن الله سبحانه وتعالى كان يأمر عباده بالإيمان به جل وعلا دون أن يأمرهم بحمل السلاح، وهذا مضى من أول البشرية، ومضى الناس على ذلك، وكانت الطريقة السماوية أن الله سبحانه وتعالى ينصر عباده المؤمنين بهزيمة عدوهم من خلال العقاب السماوي مباشرة، عبر الإغراق كما حدث مع فرعون، عبر الصيحة أو الخسف وغير ذلك من العقوبات الاستئصالية التي لا تبقي شيئا من المجرمين. وهذه الطريقة هي التي سادت، ولم يكن مطلوبا من المؤمنين أن يحملوا سلاحا أو أن يقاتلوا عدوا، ما عليهم إلا أن يقولوا ربنا الله، وأن يقوموا بالتكاليف التي أمرهم الله تعالى بها. لما اقترب الزمن إلى نبي الله موسى، بدأ الجهاد في سبيل الله تعالى يجري على وجه الأرض، لكن البداية لم تكن على الجادة. قال ربنا سبحانه وتعالى: يعني حول الحديث عن أوائل المعارك الجهادية بين المسلمين وبين عدوهم، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد نبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. فالآن أنت ترى أن مجاهدي بني إسرائيل قد استعدوا من جهة الكلام، لكن من جهة الأفعال قصروا في ذلك تقصيرا بينا، بل لما أمر الله تعالى يعني العبادة من قوم موسى أن يذهبوا إلى الأرض المقدسة قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. ولهذا معركة طالوت الواردة في سورة البقرة تعد من أوائل المعارك في التاريخ. انتهى زمن موسى، وجد أصل الجهاد، لم تكن هناك ريادة كاملة، جئنا إلى زمن عيسى لم يكن هناك قتال بل رفعه الله تعالى إليه، إلى أن جاء زمن نبينا عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم.
أرسل الله نبينا عليه الصلاة والسلام إلى هذه الأمة وبدأ الجهاد بولادة كريمة قوية، وكانت الطريقة الآن أن يتولى المجاهدون من أبناء هذه الأمة ما كانت السماء تقوم به من دور من تأديب الظالمين ومن قصم المجرمين. ومن هنا لا بد أن يستشعر المجاهد، ونحن نتكلم عن تاريخ الجهاد، أنه نائب عن السماء، أن الله شرفه وأن الله أكرمه لما جعله يجاهد وأن يقوم بالدور الذي كانت السماء تقوم به أولا، وهذا من أعظم الفضل، بل لكأني أفهم قول الله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، كلمة اجتباكم اصطفاء، فكيف يكون الاجتباء ونحن في آخر الأمم؟ يمكن أن نفهم أن الاجتباء يكون بالحمل الحقيقي والحمل الشديد ببطش شديد، ولو كنا آخر الأمم ولادة. يمكن أن أقول في آخر الإجابة من باب التتمة، إن البلاء الذي كان ينزل من السماء على أهل الأرض أربعة أنواع، قطع وردع ودفع ورفع. أما القطع فهو الاستئصالي، وهو الذي كان يجري في مبادئ التعامل مع النبوات، أعني مع أقوامهم، ومنه قوله تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أما الردع فقد يكون للمجرمين أو لعصاة المؤمنين، وأما الدفع ففي الساحة الإسلامية، وأما الرفع فللذين لم يفعلوا ذنوبا قط، فإن الله تعالى وكل المجاهدين بعقاب الكفار، وهذا من الشرف العظيم لهم، فنحمد الله جل وعلا على هذه النعمة.
نحمد الله رب العالمين. فتح الله عليك شيخنا، يعني في حلقة ماضية تحدث ضيوفنا الأعزاء عن مراتب الجهاد من خلال ما بينه الإمام ابن القيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه، لكن السؤال هل هناك مراتب للجهاد داخل الحياة العسكرية؟
نعم، تكلم أهل العلم في هذه المسألة فقال وأما مراتب الجهاد في الجانب العسكري فهي أربع.
نعم.
الهجرة والإعداد والتدريب المرتبة الثانية، وأما المرتبة الثالثة فهي الرباط والحراسة، وأما المرتبة الرابعة فهي القتال. أما عن الهجرة فلا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية.
نعم.
فمن هنا إذا احتاج الناس إليها فبها ونعمت، وإلا فالذي يقوم بالمراتب الثلاث المتبقية يرجى بإذنه تعالى أن يأخذ أجر الهجرة إن شاء الله. وأما الإعداد والتدريب فاليوم يتمثل في الدورات العسكرية، ويتمثل في اللياقة البدنية، ويتمثل في الإعداد التربوي وغيره. وأما الرباط، يعني قد يسأل سائل ما الفرق بين الرباط وبين القتال؟ نقول الرباط دفاعي والقتال هجومي. أما من جهة الأفضلية نقول ابتداء نحمد الله في بلادنا فلسطين أن الله مكننا من كل المراتب، لا هجرة وأعطانا الثلاث، فالجهاد ماض إلى يوم القيامة. أحيانا يسأل ما مثلا سائل يقول يعني لا نرى مثلا القتال جاريا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الجهاد ماض إلى يوم القيامة. نقول الجهاد ماض برتبه الثلاث، يعني ننتقل من محطة إلى محطة، من محطة الإعداد والرباط إلى محطة القتال ثم نعود وهكذا. ينبغي أن يعلم أيضا أن بعض العلماء فضل الرباط على القتال، رغم أن عوائد العقول تشهد بأن القتال أعظم خطورة وأشد فضلا. وأما حجة هؤلاء فقد قالوا إن الرباط فيه حقن لدماء المسلمين، وأما القتال ففيه سفك لدماء الكافرين. وإن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الطبراني في المعجم الكبير قال إن أفضل جهادكم الرباط. قالوا في تعليل هذا لأن حقن دماء المسلمين أعظم عند الله من سفك دماء المشركين، بل صرح الإمام المناوي بقوله والمرابط أفضل من المجاهد في المعركة، وهذه كلمة تبث إلى المرابطين على الثغور أنهم يحوزون أجرا عظيما ربما يفوق عند هذا الفريق من أهل العلم أجر المجاهد بسيفه في أرض المعركة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيك شيخنا الفاضل. مر بنا أن الجهاد واجب، ونسمع دوما أن الجهاد كركن من أركان الإسلام بل هو الذروة، فكيف يمكن أن نفسر عدم ذكر الجهاد كركن من أركان الإسلام رغم أنه لا يمكن أداء بعض الأركان بدون ركن الجهاد؟
بارك الله فيك. أما عن حكم الجهاد فمن المعلوم أن الجهاد فرض،
نعم،
لكن هذا الفرض يتوزع، فإن كان الجهاد جهاد طلب فإنه فرض كفاية، لا يجب على كل مسلم، وينبغي للمسلم أن يستأذن والديه. وأما إذا كان الجهاد دفعا كما في بلادنا فإنه لا يستأذن أحد، ويمضي الإنسان مجاهدا في سبيل الله تعالى. والجهاد يتعين في حالات ثلاث: إذا تقابل الصفان في المعركة، وإذا نزل الكفار ببلد معين، وإذا استنفر ولي الأمر قوما لزمهم النفير. الآن لا ينبغي أن نختلف في حكم الجهاد لأن الأمة عانت من هذا الاختلاف، حتى قال الشيخ حسن أيوب ما زلنا في اختلاف هل الجهاد فرض عين أم فرض كفاية، حتى مسنا من الذلة والمهانة ما فيه كفاية. بل قال الشيخ عبد الله عزام حاسما للمسألة إن الجهاد فرض عين منذ أن سقطت أول مدينة بالأندلس قبل 6 قرون، ولا يسقط الإثم من رقبة الأمة المسلمة حتى نسترد كل بقعة رفرفت راية التوحيد في سمائها يوما من الأيام. أما عن سر يعني استثناء الجهاد في سبيل الله رغم أنه ذروة سنام الإسلام، عن أركان الإسلام رغم أن الأركان ربما لا يتأتى للمسلمين أن يأتوا بها إلا عبر حماية وعبر حالة آمنة، فنقول إن الأركان الموجودة وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج هي أركان من قبيل الفروض العينية، أما الجهاد ففرض كفائي ولهذا استثني. أزيد المسألة بيانا بأن الكافر اليوم إذا دعي إلى الإسلام فإن المطلوب منه أن يسلم، فإذا أبى فيدفع الجزية، فإذا أبى فالحرب. الأصل في المسلم أو الأصل في الإنسان أن يلتزم أمر الله سبحانه وتعالى، يعني لا يتصور أن عبدا خلقه الله يتجرع على الله، يعني لا يتصور في صحيح العقول.
نعم.
هذا الإنسان الذي أبى أن يسلم وأن يعلن العبودية لله تعالى نحن لا نريد قتاله ولا نريد قتله، بل الإسلام لا يريد قتلا ولا دما ولا شيئا من هذا، لأن الأصل أن يسلم. فلما أبى انتقلنا إلى الجزية، فلما أبى لأن السياسة الشرعية تقوم على أنه لا ينبغي أن يوجد في الأرض إلا مسلم أو مسالم لتكون كلمة الله هي العليا، وهذا المسالم لا يعنينا يعني ما استقر عليه من دين فلا إكراه في الدين، لكن إذا أبى الإسلام وإذا أبى الجزية فعند ذلك يأتي الجهاد كحل اضطراري وليس أصليا. فالأركان الخمسة هي أركان أصلية دائمة ثابتة كما قلنا من مقررات الفروض العينية، وأما الجهاد ففرض كفائي، وأما ما كان من الحالات العينية فهذه خلاف الأصل، لأن الأصل أننا في حالة آمنة وأننا يعني لسنا يعني في احتلال من أعدائنا، والله تعالى أعلم.
فتح الله عليك. شيخنا، تعلم أن أرض الإسلام واسعة، لكن السؤال طبعا، والأعداء ربما في كل طرف من هذه الأطراف، أطراف أرض الإسلام، هل هناك تفاضل في أماكن الجهاد بالنسبة لأرض المسلمين؟
نعم، الجهاد فاضل بذاته،
نعم،
وقد يزداد فضلا في الزمان، وقد يزداد فضلا في الشخص، وقد يزداد فضلا بحسب نوعية العمل، هل هو عمل خاص أم عام، وقد يزداد فضلا في المكان. وهذا ما صرح النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يعظ الأمة بهذا، فكما جاء عند الطبراني في المعجم الكبير بإسناد صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، أنه صلى الله عليه وسلم قال: وإن أفضل رباطكم عسقلا. عسقلان وغزة شيء واحد. ومن هنا لابد أن يعلم الأخ المستمع الكريم أن فضل الله علينا كبير في هذه البلد، لأن الأرض كلها التي يسكنها الناس في هذه الحقبة الزمنية، لو أراد هؤلاء الناس أن يصلوا إلى أعظم ثغر موجود في هذه الدنيا لكان هو عسقلان فغزة. فأهل غزة جعلهم الله في عين المكان الفاضل، فطوبى لمن عقل فضل الله تعالى. بل إن المؤمن وإن المجاهد اللبيب هو أعقل من أن يرد فضل الله تعالى عليه، بل أقول عار على مسلم أسكنه الله عين الثغور وأفضل الثغور ثم لم يكن له حظ كريم من الجهاد. بلادنا أخي الحبيب حسن هي مشد رحال العلماء،
نعم،
والمجاهدين قديما وحديثا، يعني اشتهر في السلف رباط 40 يوما، جاء الإمام البخاري وجاء عبد الله بن المبارك وجاء بل جاء أبو هريرة رضي الله عنه ووقف على ساحل يافا وقال: لرباط ساعة في هذا المكان خير من رباط ليلة القدر عند بيت المقدس.
بل وجدت أن والد الإمام القرطبي قد جاء إلى هنا ورابط هنا،
ما شاء الله.
نعم.
حتى من لطيف ما يذكر أن عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى اصطحب رجلا يسمى حبان السلمي،
نعم،
عليه رحمة الله، وصار به من العراق ما يزيد عن 2000 كيلو تقريبا حتى وصل إلى عسقلان. وهنا لما شاهد المجاهدين يتدربون ويرابطون ويقفون بالثغور، أخذ يعني يشعر وقال لصاحبه ورفيقه في الرحلة: إننا ضيعنا أعمارنا وآهن على أيام قطعناها وأعمار أضعناها في علم الخلية والبرية، يعني يكني بكنايات الطلاق،
نعم،
وتركنا أبواب الجنة مفتوحة، أين نحن من هذا الفيض والفضل الإلهي؟ فعند ذلك كتب كتابا إلى الفضيل وكان عابد الحرمين، وقال في الأبيات المشهورة: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. بلغني أن البهي الخولي من علماء الأزهر عقب على هذا البيت قائلا: إن الجهاد كان في زمن ابن المبارك فرض كفاية، وإن العابد هو عابد الحرمين، والعبادة في أحد الحرمين، وقد سمى ابن المبارك العبادة لعبا، فبما يا ترى يسميها؟ والجهاد في زماننا فرض عين، والعبادة من غير الفضيل وفي غير الحرمين.
فتح الله عليك. شيخنا الحبيب، يعني ترك الجهاد أو محاربة الجهاد يعتبر ذنب، لكن السؤال: كيف يتوب من اقترف هذا الذنب؟ كيف يتوب الإنسان الذي ترك الجهاد أو حارب الجهاد أو ناصب الجهاد العداء؟
نعم، الجهاد كما قلنا هو فرض،
نعم،
والذي فرض علينا الصلاة هو الذي فرض علينا الجهاد. الذي فرض علينا الزكاة هو الذي فرض علينا الصيام، فلا فرق بين هذه الفروض. ومن هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في سنن أبي داود: إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فمن هنا النبي عليه الصلاة والسلام يخبر خبرا لا ريب فيه أن الذلة ستسكن بيت من ترك الجهاد.
نعم.
وهذا أمر مشاهد، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر به، ونحن نراه في عالم الناس، نرى أن كثيرا من الناس ممن ترك الجهاد يعيش في ذلة ظاهرة. وأما عن أمر التوبة فمن المعلوم أن المتخلف عن الجهاد آثم، بل هو صاحب كبيرة لا يتاب منها إلا بالجهاد. لو أن رجلا ترك الزكاة، لو صلى 1000 ركعة في ظلام الليل ما نفعه ذلك في جانب الزكاة، فالزكاة فريضة لا يتاب منها إلا بأداء الزكاة، كما أن الجهاد فريضة لا يتاب من تركها إلا بالجهاد. لكن الجهاد يعني دائرته متسعة، يعني يمكن للإنسان أن يجاهد بساعده، أن يجاهد بماله، أن يتيح أرضه للمجاهدين، أن يعمي عنهم، أن يخرج ولدا، أن يعين الناس في مالهم بماله لحوائجهم. يعني بالجملة لابد أن يسجل له حظا كريما. وهنا قضية لابد من يعني الإشارة إليها لزاما. الجهاد عبادة، وهو من صميم ديننا.
نعم.
ولا يشك في هذا أحد ممن له عقل يدري ما هو الدين وما هو الإسلام. لكن الذي كان يقود عملية الجهاد هو أمير المؤمنين، فلما سقطت الخلافة وجاءت العلمانية، وعند ذلك يعني لم يكن للمسلمين إمام هو الذي يقودهم في المعارك، بل أصبح كثير يعني من الرؤساء هو الذي يعيق عمل المجاهدين، بل هو الذي يحاربهم. من هنا يعني انتشرت في العالم الإسلامي الحركات الإسلامية والجماعات التي تحمل لواء الجهاد. فمن هنا أصبحت عبادة الجهاد كأنها بيد الجماعات والأحزاب والحركات، فكثير من الناس يزهد في عبادة الجهاد لأنها بيد الحركات التي لا يحبها
بالضبط.
أو ليس
وهذه ربما شبهة يعني عند بعض الناس.
فهنا يعني في الإجابة عليها نقول: لو أن رجلا ذهب إلى المسجد يصلي، فرأى مثلا بعض الذين يصلون بجواره يخطئون في الركوع أو يخطئون في يعني بعض أركان الصلاة، ما هو الموقف الذي ينبغي أن يفعله هذا المصلي؟ أي إنسان سيسمع سيقول لا بد أن ينصحه وأن يبين له الحق. لو قال هذا المصلي: إنني سأترك الصلاة بسبب أخطاء المصلين، لا يقبل عقلا. فنقول إن من ترك الجهاد بسبب أخطاء المجاهدين يساوي من ترك الصلاة بسبب أخطاء المصلين. قد يقول قائل: إننا نختلف سياسيا، أو خاصة أن عدد الحركات في العالم الإسلامي تصل 100، ولا يمكن للناس أن يتفقوا جميعا على جماعة بعينها بنفس الدرجة. ومع أن الأصل في المسلم أن يحب كل من يحمل لواء هذا الدين، فنقول: لو أن رجلا، نعيد المثال بطريقة أخرى، لو أن رجلا ذهب إلى مسجد وتفاجأ أن إمامه ممن لا يحب الصلاة خلفه، ماذا يفعل؟ سيصلي، لأن الصلاة عقد بينه وبين الله عز وجل. فهنا حتى لو كان هناك اختلاف في بعض الأفكار، أو اختلاف يعني في بعض المسائل، أو حتى وصل الاختلاف للقلوب، نقول لا ينبغي أن نترك. لما؟ لأن ترك الصلاة بسبب الاختلاف مع المصلين أو الاختلاف مع الإمام، هو يمكن أن نجتر هذه المعادلة في من ترك الجهاد بسبب الاختلاف مع المجاهدين. ومن هنا أقول: لا ينبغي لمسلم يعقل خيرا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يترك الجهاد مهما كان السبب، لأن فضل الله كبير، وهو الذي يعني الآن عنده فرصة للاستدراك، لكن إذا خرج من الدنيا سيدرك أنه يعني ضيع على نفسه خيرا كبيرا وفاته نصر المسلمين، والله أعلم.
شيخنا، كلمة توجهها لمن يمنع أبناءه من المشاركة في الجهاد وفي أجر الرباط وفي أجر الجهاد المبارك؟
نعم، يعني هنا ابتداء يعني يمكن أن أخاطب هذا الأب. من المعلوم أخي الفاضل المكرم أن الأب جبل شرعا على حب ولده،
نعم،
وهو يحبه حبا شديدا، والنبي عليه الصلاة والسلام بكى على فقد ولده، فكيف بمن دونه من الناس؟ بل إن الشريعة قدرت هذه العاطفة، لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأراد الجهاد فأمره أن يجاهد في والديه، قال ففيهما فجاهد.
نعم،
فالشريعة تقدر العاطفة الأبوية وهي أحرص يعني على رضا الوالدين، لكن الكلام هنا إنما هو في جهاد الطلب. نحن الآن عندنا حالة مثلا هنا في غزة، الكلام ليس في جهاد الطلب إنما في جهاد الدفع. فمن هنا نخاطب الأب الكريم، أيها الأب الفاضل، أيها الأب الكريم، اعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحرك قلوبنا قد تكلم 800 حديث يتكلم عن الجهاد والرباط والشهادة، حتى تقوى هذه الأحاديث على مستقرات الحب والود الموجود في القلوب، لنقدم ما كان لله على ما كان للإنسان. من هنا يعني يحسن بي أن أبين يعني حديثا أو حديثين من أجر الجهاد. جاء عند المنذري في الترغيب والترهيب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ليلة أفضل من ليلة القدر حارس حرس في أرض خوف لعله لا يرجع إلى أهله. الإنسان يقف مبهورا من فضل الله تعالى، ليلة واحدة خير من 1000 سنة تقريبا، فهي خير من ليلة القدر، وهذا عطاء كبير من الله تعالى. ولدك يرفعك يوم القيامة، لأن الولد إذا ارتفع رفع أبويه معه بإذن الله، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فالولد رافع لأبويه، فالأب مستفيد، فيصبر قليلا على ضغط العاطفة. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث عند الترمذي وهو من رواية عثمان رضي الله عنه قال على المنبر: إني كتمتكم حديثا، يعني حتى عثمان يعرف أن الصحابة أصحاب عمل.
نعم،
ومن هنا يعني لن يصبروا على ترك هذا الحديث. قال: كنت قد كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية تفرقكم عني، ثم بدا لي أن أحدثكموه ليختار امرؤ لنفسه ما بدله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل.
1000 يوم.
نعم. رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل. هذا الحديث عثمان رضي الله عنه لم يخبر الصحابة به في أول أمره، لما؟ لأنه يعلم أنهم لن يصبروا في المدينة، لن تبقى لهم بيوت يعني تحوزهم. كيف يمكن لإنسان يدرك أن ليلة ب1000 ليلة؟ ولذلك قال الإمام المناوي تحت هذا الحديث: وحسنة الجهاد ب1000 ركعة، الإنسان النائم في بيته بركعتين، وركعة المرابط ب2000، حسنة النائم أو الماكث في بيته دون رباط بحسنة، وذاك ب1000، تسبيحته ب1000، صلاته ب1000، صدقته ب1000، بمعنى أننا نضيف حياة مؤلفة. فمن هنا لا ينبغي يعني هل نبغض من يرفع درجاتنا ومن يغفر ذنوبنا ومن يعلي درجاتنا عند الله تعالى؟
بل ربما هذا الحديث الذي تفضلت به شيخنا الفاضل يمثل كنز من البشائر لمن أكرمه الله تبارك وتعالى بالجهاد ولمن حاز على فضيلة الرباط.
نعم، وهذا أمر جيد أن الإنسان يعني جاء في كلام الحكماء:
نعم،
من عرف أجور الأعمال هانت عليه في كل الأحوال. أنا أعلم يقينا والله أن عاطفة الأبوة شديدة،
نعم،
وأن حب الأب لولده هو الذي رباه وهو الذي أطعمه وسهر عليه وتعب عليه، ثم في لحظة واحدة ربما يذهب ولا يعود في أرض الجهاد. نحن هنا نذكر الأب بأن بقاءه في البيت وأن رجوعه لا يمكن أن يقدم أجلا أو يؤخر أجلا، لكننا نريد أن نقول إن التجارب شاهدة بأن الشاب إذا أحب الجهاد في الغالبية العظمى يعني يمضي طريقه ويكمل ويبقى مجاهدا. فأنا أريد من الأب يعني أن يحفظ هذه العاطفة الموجودة عند الولد، وأن يحب دينه وأن يحب ربه وأن يحب إسلامه وأن يؤثر عقيدته على المشاعر الشخصية حتى يحوز هذا الفضل، حتى يحوز الأجر الكبير من الله سبحانه وتعالى. بمعنى أن الأب يمكنه بالنية الصالحة، وكل مرأة ولد يدعو له وهو الذي يعينه ويتبع رباطه وتدريبه ونحو ذلك، فإن الأب كأنه مرابط ثان. وأرجو الله سبحانه وتعالى من الآباء إذا كان هناك من يسمع هذا الكلام يعني أن يعد نفسه مجاهدا في هذه الأرض، وإن لنا موعدا مع نبينا عليه الصلاة والسلام عند الحوض وفي الجنة إن شاء الله، وسوف يسعد ولن يندم. بل هنا يعني في مسألة دائما تطرح، يعني بعض الأبناء يقول إنني أجاهد وأبي يغضب علي، وربما دائما توعدني بأنني غاضب عليه. وهنا أنا لا أريد أن أتكلم عن حكم فقهي، لكنني سأنقل المستمع الكريم إذا كان يمر بهذه المسألة أن يتخيل نفسه في ساحة القيامة. بمعنى أننا سوف ننتقل إلى المكان الذي تزل فيه الأقدام عند الله تعالى، اجتمع الوالد الغاضب والولد المغضوب عليه في مقام واحد. وهنا إذا أراد الرب جل وعلا أن يسأل الوالد لما غضبت على ولدك، هل له لسان ينطق غضبت على ولدي يا رب لأنه أراد الجهاد في سبيلك؟
طب شيخنا الفاضل، يعني بعض الأباء يأخذ بحجة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي طبعا رواه عبد الله بن عمر أو عمر، عندما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. يعني بعض الأباء يأخذ بهذا الحديث ويستدل به على عدم ترك ابنه ليشارك في أجر الجهاد.
المستقر عندي ونحن يمكن أن نعود ونتتبع هذه الأحاديث أن هذه المرويات إنما هي في جهاد الطلب وليست في جهاد الدفع
الفتح، نعم،
لأن أهل العلم قد نصوا على أن الوالد لا يستأذن في جهاد الدفع، لأن مفسدة دخول الأعداء أعظم من مفسدة اعتراض الوالد أو بل إن المرأة تخرج دون إذن زوجها. لكنني أنصح المجاهد إذا كان ممن يعاني أن يلتزم الحكمة،
نعم،
وألا يخبر أهله بكل شيء يمر به. فإذا كان يدخل في أمور قد يعني يكون فيها من يعني يتعرض لأسباب الشهادة، فينبغي أن يكتم وأن يعني يلتزم الحكمة ما استطاع، وألا يغضب والدي. وأما ففيهما فجاهد، فنحن هنا نؤكد على أن المجاهد لا يليق به أن يترك خدمة أبويه. يعني إذا كان هناك من حق لأحد الوالدين أو لكليهما فيجب، مش يستحب، يجب على المجاهد، يجب وجوبا شرعيا أن يطيع أبويه يعني ما يحتاجانه من أمور البيت ومن أمور العمل، وما يبقى من وقت فاضل فعند ذلك ينفقه في أعباء الجهاد في سبيل الله.
فتح الله عليك شيخنا الفاضل، لكن نذكر بالخبر العاجل مستمعين الكرام الذي ورد قبل قليل من غرفة الأخبار عن أن القتلى الذين قتلوا اليوم في عملية إطلاق النار في تل الربيع المحتلة هما طبعا جنديان في جيش الاحتلال، إذن هما جنديان في جيش الاحتلال، وقوات الاحتلال تواصل عمليات البحث عن منفذ عملية إطلاق النار البطولية في تل الربيع المحتلة. شيخنا الفاضل، يعني الذنوب خطرها عظيم، وخاص طبعا خطره عظيم على كل الناس، على الناس والأنعام وغير ذلك، فما بالك على المجاهدين؟ والسؤال هنا يخص المجاهدين شيخ الفاضل، الذنوب خطرها عظيم، ولو تبين ضرر الذنوب والمعاصي وخطرها على المجاهدين أنفسهم.
نعم، هذه قضية هامة.
نعم،
بل قضية نفيسة في هذا الباب. أحسنت لما قلت إن الذنب ضار بالجميع لا سيما المجاهد. لابد أن يتقرر في خلد السامع أن الذنب يشوش الدول ويشوش الأمم وينكس الحضارات.
نعم.
ويدمر القلوب، وليس ثمة نسب بين الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وبين أحد من عباده، ليس هناك نسب. هذا المجاهد يتفرع الكلام عندنا في أمرين. هناك من يقول إنني لن أجاهد بسبب الذنوب، وهناك مجاهد ما زال مصرا على الذنوب، لكل منهما خطاب.
نعم.
أما الذي يعني يذنب وما زال يصر، فإنني أقول إننا نخشى أن الذنوب تمنع من التوفيق، وتمنع من القبول، وتمنع من النجاح في المعارك.
نعم.
فكم من قضية وكم من معركة خاض فيها كثير من المجاهدين ونجح بعضهم دون الآخر، وهذا أمر لا يشوش.
نعم.
لا يشوش، لكننا لابد أن نستمطر التوفيق وأن نسترضي ربنا سبحانه وتعالى عبر إقلال الذنوب. هنا يعني يتفق الناس في أصل الذنب، يعني كلنا مذنبون، المتكلم والمستمع، لأن العصمة انتهت بموت المعصوم، لكننا لابد أن نتكلم عن مقادير هذه الذنوب. يعني ربما هناك من يذنب في الشهر مرة، وهناك من يذنب في الشهرين مرة، وهناك مثلا من يذنب في الأسبوع مرة، وهناك مثلا من يذنب في اليوم مرة أو أكثر. فالآن قد نتفق في أصل الذنب كمسمى، لكن التفريق يكون في الكمية، يكون في النوعية. فمن هنا نقول المجاهد يتدمر وينتكس، وربما يعني أحبط عمله. فقد ورد أن زيد بن أرقم لما تعامل بالعينة، وهي ذنب ومحسوب على فئة الربا، ذهبت عائشة رضي الله عنها إلى زوجته وقالت أبلغ زيدا كما قال لها نبي عليه الصلاة والسلام أن الله أحبط أجر الجهاد لما تعامل بالعينة. فسبحان الله، هو مجاهد، بل جاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الجهاد أحبط بسبب هذا الذنب. فيخاطب المجاهد بأن يقل من الذنوب، وإن حدث الذنب فلا بد أن يسجل توبة سريعة مباشرة. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى يفتح هذا الباب. فكثرة التوبة ولو كثرت الذنوب هذه أمارة الصالحين قديما وحديثا، وربنا سبحانه وتعالى يقول ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أما ما كان من القضية الأخرى أن بعض الإخوة يتعلل بترك الجهاد، يتعلل لأنه ترك الجهاد، يتعلل بكثرة السيئات التي يفعلها. نقول لا، هذا يعني الأصل أن يقال له إن الجهاد من مكثرات الذنوب.
نعم.
بل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن السيف محاء الذنوب، فمن كثر ذنوبه ينصح بالجهاد ويكثر من عبائه ومن الرباط حتى يأذن الله تعالى له بأن يمشي على الأرض وما عليه معصية ولا سيئة، والكلام في هذا يطول.
فتح الله عليك وبارك الله فيك شيخ الفضل. يعني أيضا لو تحدثنا عن أثر الذنوب والمعاصي على نعمة التوفيق والسداد، وخاصة في سائر أعمال المجاهدين.
نعم. أما عن التوفيق، فالتوفيق كما قال العلماء هو أن يهيئ الله لك أسباب مرضاته.
نعم.
حتى يكون هواك تبعا لما يوافق مراده. التوفيق ابتداء هو عزيز قليل في الناس، بغض النظر أكان الناس من المجاهدين أو من العباد على حد سواء. بل قال الإمام الرملي في كتابه نهاية المحتاج، قال ولما كان التوفيق عزيزا لم يذكر في الكتاب كله إلا 3 مرات، مرة في شأن الأزواج يريد إصلاح يوفق الله بينهما، ومرة في شأن المنافقين إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، ومرة وهي مراد بابنا إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. إخوة كثيرون قاموا بعمليات ضد اليهود، قاموا بأعباء جهادية، نشعر أنهم كانوا من أقل الناس ذنوبا، كثرت حسناتهم وقلت سيئاتهم، فكثر خير الله الذي أجراه على أيديهم. نقول التوفيق عزيز، والتوفيق يعني لا يمكن أن يتحصل عليه الإنسان إلا بالله، بل كما قال العز ابن عبد السلام: والله الذي لا إله غيره، لن يصل أحد إلى دنياه إلا بالله، فكيف يريد أحد أن يصل إلى الله بغير الله؟ فالتوفيق ينزع والبركة تزول، ومن هنا يجتهد أن يقل. بل إنني أنصح كل مسلم، مش بس المجاهد، كل مسلم إذا وقع في ذنب يقوم بأمور عدة. أولا أن يتوب مباشرة، لا بد أن يتوب. ثانيا أن يفعل حسنة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها.
نعم.
ومن أعظم الحسنات الصدقة، صدقة السر تطفئ غضب الرب، فإذا شعر الإنسان أن غضب الله عليه شديد يمكن أن يطفئ هذا الغضب. يعني بعد ذلك عليه أن يكثر من الجهاد في سبيل الله، فإن القتال وإن السيف وإن الرباط محاء الذنوب بفضله تعالى.
فتح الله عليك. يقول الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يعني هذه الآية شيخنا الفاضل تقتضي مجاهدة النفس وعدم الوقوع في المعاصي، وخاصة للمجاهدين. ما علاقة طبعا هذه الآية فيما يتعلق بمجاهدة الذنب بالنسبة للمجاهد وبالنسبة لغيره؟
هو الآية جاءت في سورة العنكبوت والسورة مكية، وهذه الآية لا تتكلم عن جهاد السلاح، وإنما تتكلم عن جهاد القلب. وجهاد القلب أشد على الإنسان من جهاد السلاح. لما؟ لأن جهاد السلاح قد لا يكون دائما، وقد يحاط بصحبة كبيرة، وقد يحاط بأجواء من المعركة، فمما يكون قريبا من الله تعالى، ويشعر أن الأجل ربما يعني يأتي في كل لحظة. أما بالنسبة للجهاد الأكبر وهو جهاد القلب، فهذا يكون لوحده ويكثر من لحظات الخلوة، ومن هنا يشعر بخطر كبير. من هنا نقول أن الله تعالى قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الذي يجاهد ويقل من الذنب يوفق، يهديه الله، والله يهدي الله في رباطه، يهدي الله في علاقاته الاجتماعية مع الجيران، مع الأرحام، في دراسته، بين الناس، في دعوته، تشعر أنه محل صالح لنزول توفيق الله على قلبه. لابد هنا أن يعلم أنه يجاهد. هذه المجاهدة قد تكون في جانب العبادات، يعني على فعل الطاعات، في جانب السيئات، يعني يترك السيئات. لذلك نقول العابد ضعيف بدون جهاد، والمجاهد ضعيف بدون عبادة. وأرجو الله تعالى للمجاهد أن يكون بطلا ورجلا في خلوته، كما يكون رجلا في المعركة، والله تعالى أعلم.
فتح الله عليك وجزاك الله خير. مضى وقت الحلقة صراحة كالبرق، كنا نود لو نتكلم عن بعض المحاور، وخاصة أننا نتكلم عن ذروة سنام الإسلام، لكن إن شاء الله تعالى للحديث بقية حول سلسلة الجهاد حياة. في ختام اللقاء المبارك لا يسعنا صراحة إلا نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ الداعية محمد الأصل، عضو رابطة علماء فلسطين والداعية المعروف. حياك الله وبارك الله فيك وجزاك الله خير شيخنا الفاضل. كذلك الشكر موصول مستمعين الكرام لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل بهاء تيم، ومن الإخراج والتنفيذ الزميل أشرف أبو حمادة، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور. وإلى اللقاء في حلقة قادمة نخصصها حول أحكام تخص المجاهدين بإذن الله رب العالمين. وإلى ذلك الموعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.